هذا العيب الذي ذكره الشيخ، لأن الردود هي نوع من المناظرة. تجد الإنسان يستطيع على أخيه، يقدح في شهاداته، يقدح في علمه، يقدح في سلوكه، يتهمه في تحصيله، يحتقره في علمه، يتهمه في قصده، وهذا خطير. كثير ما نقرأ الذين يرد بعضهم على بعض وهذا مقصده سيء، ونحن نعلم ووراء الأكمة ما وراءها، والإنسان يقرأ بين السطور ما يقرأ. ومن أدرك يا أخي، من أدرك على المقاصد؟ حتى لو كان في داخلك شيء لا تسجله على نفسك. لا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يصرف الهاجس في نفسه. نعم قد يقع في قلبك ما يقع، لكن إياك أن تجعله فعلا أن تنفذ في قلبك، أو أن تبني أحكاما على الناس بناء على الهاجس الذي ورد في قلبك. إياك، إنما خذ الناس بظواهره، إن أردت رد عليه بألفاظه، أما أن تقول لا مقصده كذا وهذا يريد كذا وهذا نعلم أنه يقصد يريد أن ينصر مذهبه السيء. الأشياء التي تتعلق بالمقاصد إياك أن تخوض فيها، أو التي تتعلق بالتجريح الشخصي، أو أن تنسب لنفسك علوما وفهوما ودرجات. مع الأسف أن 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 هذا يلحظ في 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 بعض الردود. نحن لا نقول إن الردود سيئة، لا شك أن الذي يخطئ ينبغي أن ينبه على خطأه، ولا يدرك الناس في أخطائهم يعمهون، لكن أيضا بأدب. إذا أمكن أن الإنسان لا ينشر، وإنما إما بالهاتف وإما بخطاب شخصي، فإذا رأى من أخيه رجوعا الحمد لله، وهذا هو الذي ينبغي. ولو أن الناس سلكوا هذه المسالك لدرئ في ذلك شر كثير. لكن أحيانا قد يكون هناك يعني إما سوء مقاصد، وإما كما قال شيخنا مناظرات وعلو على الأقران وانتطاح كانتطاح التيوس في 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 حضائرها كما أشرنا. فهذا جانب خطير. لا شك أن بعض الذين فعلا يعني ظهر سوءهم وعرف مناسبة، نعم يجب أن يكبتوا وأن ينبه، لك أيضا على قدر. أما أن يكون الشائع هو الردود إما على صفحات الصحف وإما في كتب وهكذا، بل حتى بين علماء أفاضل في أنفسهم كل واحد يقع في الثاني. أما نعم أهل البدع وهؤلاء أيضا لهم معالجة من نوع خاص. فالمقصود أن الشيخ ينبه إلى هذا، والشيخ أدرك في المدرسة النظامية اللي هو صاحب المؤلف الغزالي، لأن هذا مختصر الإحياء، أو مختصر الإحياء الإمام الغزالي، طبعا كان في المدرسة النظامية ودخل في هذه المناظرات، دخل في هذه المناظرات رحمه الله، فهو يكتب عن تجربة ومعاناة. فقال: واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة. طبعا أخلاق غالبة قلبية، وأخلاق أشياء من علو وغرور وحسد وأمور سلبية كبيرة، ولا يسلم صاحبها من كبر، ولا يسلم من احتقار المقصرين عنه، ولا يسلم من عجب بنفسه لارتفاعه على كثير من ورائه، ولا يسلم من الرياء، لأن جمهور مقصود المناظر، الجمهور يعني الحاضرين الذين ينتصرون لهذا الطالب أو ذاك أو لهذا الشيخ أو لذاك، لأن جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته. لا، إن المقصود هو لا عفوا، ليس جمهورنا بمعنى غالب، لأن جمهور معنى غالب، أسف، جمهورنا بمعنى غالب مقصود المناظر هو أن يعرف الناس بغلبته، حتى يقول فلان هو الغالب وفلان أتى بما لم يأتي به من قبله ونحو ذلك. ومقصوده أيضا إطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه، وهذا مشكلة، يعني كأنه أراد الناس ولم يرد الله. فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الأخير، فيقرأ في قواعد علم الكلام، ويقرأ في قواعد علم الجدل، وفي قواعد علم المناظرة، وتجده يحفظ النوادر والشواهد من أقوال العرب ومن أقوال الحكماء ونحو ذلك، وأقوال الأئمة، من أجل إيش؟ أن يغلب الأقران، ولم يرد أن ينقي قلبه، ولم يرد أن يتقرب بعلمه إلى الله وأن يخدم الناس والأمة. وهذا باب خطير. فالشيخ أشار إلى هذه القضية، وبابها مهم جدا، ف فعلى أهل العلم وأهل الدعوة وطلبة العلم أن يفقهوا هذا، وبخاصة كما قلنا في باب الردود. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز للمتمتع أن يخرج من الحرم بعد العمرة؟ لا مانع، لكن لا يخرج مسافة قصر. إذا خرج مسافة سفر ينتهي التمتع، ينتهي التمتع إذا سافر، لأن السفر يقطع التمتع. وطبعا ما ليس معنى هذا أنه يحرم السفر على المتمتع، لا، إذا كان هناك حاجة فليسافر، لكن يعلم أنه إذا سافر ينقطع التمتع إذا كان يريد نسك التمتع، لكن إذا رجع يحرم، إذا رجع يحرم ويكون متمتعا. وهل للمقيم بمكة أن يتمتع؟ هذا محل خلاف، يعني هل أهل مكة يتمتعون؟ والذي يبدو نعم أنهم يتمتعون، لكن لا دم عليه. ومحل الخلاف مرجع الإشارة في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك هل هو التمتع أو وجوب الهدي؟ فيه خلاف. فأبو حنيفة رحمه الله يرى أن ذلك يعني التمتع، ولهذا لا يرى أن أهل مكة يتمتعون، أنه يقع منهم تمتع. والآخرون يقولون ذلك يعود إلى الهدي، يعني متمتعون لكن لا هدي عليهم، وهذا هو الذي عليه المذهب. وهل له أن يأتي إلى بيته في أيام منى؟ لا مانع أن يأتي نهارا، يأتي نهارا إلى بيته في منى، ما في مكة. هذا سؤال طويل، يقول في أمر حجي في العام الماضي أتيت في رمضان بعمرة، ولكن دخلت قاصدا الزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى جدة بدون إحرام ومكثت بالمدينة 3 أيام، ثم أحرمت من أبي أرعلي في 29 رمضان وأتيت بعمرتين من التنعيم، كاتب بعمرتين من التنعيم في شوال بنية التمتع، ثم أتيت في أيام الحج ولم أستطع الصوم لشدة الحر ولا الذبح لقلة المال، وذهبت إلى منى في اليوم 8 بعد صلاة العشاء وصليت الفجر فقط، ثم ذهبت بعد الشروق إلى عرفة وصليت بها الجمعة ومكثت حتى غابت الشمس، لأن العام الماضي كانت عرفة في الجمعة، وصليت بها الجمعة ومكثت حتى غابت الشمس، ثم ذهبت إلى المزدلفة وصليت المغرب والعشاء والفجر. على كل حال عرفة كان لم يكن فيها جمعة، كان فيها ظهر، الحجاج ما صلوا جمعة، لكن هو قال صليت الجمعة على كل حال، ومكثت حتى غابت الشمس، ثم ذهبت إلى المزدلفة وصليت المغرب والعشاء والفجر، ثم بعد الشروق ذهبت إلى منى ورميت 7 عصيات ثم حلقت ولم أدري أوضع إيش، والله ما أدري برائحة أم لا، ثم ذهبت إلى مكة وجلست بها حتى الليل، ثم ذهبت إلى منى وبت بها، وبعد الظهر في اليوم الثاني رميت، ثم ذهبت إلى مكة وجلست بها إلى الليل، ثم ذهبت إلى منى وبعد الفجر ذهبت إلى مكة. كأنه يحكي نسكه كله إلى آخره. وإما كان يسعى الصوم، وأما ما يتعلق بالصوم فإني صمت 10 أيام من يوم 20 ذي الحجة إلى آخره. وسألت في الفتوى فيما فعلته فقلت له لم أصم، فقال لك أنت صم بعد ذلك، فصمت كما قلت، فهل علي دم؟ لا شيء عليك، صيامك صحيح إن شاء الله ولا شيء عليك. هل الهدي من فرائض الحج بحيث أن من لم يهدي لا حج له؟ لأنني إنسان فقير لا أستطيع. لا، الهدي واجب على المتمتع والقارن، الهدي واجب على المتمتع والقارن، وإذا كان لا يستطيع فيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع أهله، إذا رجع إلى أهله. أما إذا كان مفردا فلا هدي عليه، وأما إذا أراد أن يهدي تطوعا فإن هذا مستحب، إذا كان قادرا ويريد أن يهدي متطوعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام، وذبح فقرا عن نسائه. هل صوم الجمعة منفردا أو الست منفردا لا يجوز؟ والآن لم يبق لي من صيام ست شوال سوى يوم، فهل أصوم الجمعة أم السبت؟ لما أن تصوم أحد اليومين ما دام أنك ما يعني تقصد به إكمال الستة من شوال فلا مانع، ولو أفردته لأنك ما قصدت إفراده، إنما قصدت إتمام يوم عليك أو يوم مستحب تريد، كما لو كان يوم الجمعة أحد أيام البيض مثلا، أو وافق أحد الآن تصوم ثلاث أيام من كل شهر فوافق الجمعة فلا مانع، إنما المانع أن تخصه إفرادا بصوم من غير سبب، أما إذا كان لسبب فلا مانع. هل المهدي يجيء في آخر الزمان أم لا؟ لا يأتي، نعم، مذهب السنة والجماعة أنه نعم أن المهدي يأتي آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم أن أنكر مجيئه؟ هذا مخطئ، ولأن الحديث متوافرة ومتضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجيئه، لكن على كل حال من أنكره لا يكفر، من أنكره لا يكفر. إذا أوصى رجل جزءا غير زائد على ثلث جميع ماله أخذا ممن يرثه هكذا أحدا، إذا أوصى رجل جزءا غير زائد على ثلث جميع ماله أوصاه يعني لأحد ممن يرثه، أتنفذ الوصية أم لا؟ لا تنفذ، لا وصية لوارث، إذا كان يوصي وارث فلا، أما إذا كان لغير وارث فنعم، لأن هذه وصية جنف فلا تنفذ. لكن على كل حال مثل هذا ينبغي أن يعرض على القاضي، قاضي البلد هو الذي ينظر في هذا، هو الذي يبين هذا الحكم. ما حكم مصافحة النساء للرجال؟ وهل يجوز طاعة الزوج إذا أمر زوجته يوما بمصافحة أصدقائه وأقربائه؟ لا يجوز للمرأة أن تصافح أجنبيا، أما أن تصافح أخاها أو أباها أو ابن أخيها أو عمها فنعم، هؤلاء محارم، المحارم تصافحهم، أما ابن عمها أو ابن الجيران أو ابن خالها هؤلاء أجانب لا تصافحهم، لكن لا مانع تسلم عليهم، تلقي عليهم السلام وتستفسر عن أحوالهم وأحوال أهليهم ونحو ذلك مما يجري عادة بين الأقارب فلا مانع منه، لكنها تكون متحجبة ولا تصافحهم ولا تطيع زوجها في المصافحة، لأن هذا أمر بمنكر ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن عليها أيضا أن تكون تحفظ حق زوجها فيما وراء ذلك. ما حكم استعمال أدوات التجميل مثل ألوان الشفاه وأصبغ الشعر وألوان الوجه الآخر؟ كلها لا مانع منها ما دام أنها من مادة مباحة وطاهرة، أشياء مباحة وطاهرة فلا مانع منها، لكنها لا تستعملها إلا معلوم لزوجها وبين محارمها، أما عند الرجال الأجانب فإن هذا معلوم أنه منهي عنه، وكذلك إذا كان منها ما يمنع وصول الماء للبشرة فإن هذا إما أن يستعمل ثم يزال عند الوضوء أو يتوضأ ثم يستعمل بعد الوضوء ونحو ذلك. وكذلك صبغ الشعر إذا لم يكن فيه غش ولا خداع فلا مانع منه أيضا. في الطواف عند نهاية الشوط السابع هل يلزم رفع اليد والتكبير مثل سائر الأشواط؟ لا يبدو هذا، لأنه إذا فعل ذلك سيكون قد أشار ثمان مرات، بينما الطواف سبع، الطواف سبع. وهل ورد أن الإمام الشافعي كان صوفيا؟ لا، قالوا إن أبو بكر كان صوفيا أيضا. وعلى كل حال هو المشكلة في خطأ في المفاهيم، يعني صحيح أنه لا شك أنه نقل عن السلف أعمال تتعلق بأعمال القلوب من الخوف وعبارات نقلت عنهم، وهذه حق، يعني بعض العبارات لا شك الذي يقولها الصوفية فيها حق، لكن أن ترد عبارة أو أن يرد موقف مثلا حينما يتقي أبو بكر رضي الله عنه ورعا حينما أخبره غلامه بأن هذا كسب من الجاهلية وتورع وقاء، أهل التصوف يقول هذه القصة تدعو أنه مثلا كان صوفيا أو أنه كان فعلا ورعا وزاهدا في لبسه رضي الله عنه وأرضاه، وكان يتعفف لا شك من بيت المال كثيرا ونحو ذلك. هذه نعم هذه يتأسى به كل واحد في هذه المسالك، لكن وجود مثل هذه القصص وهذه الأخبار والآثار عنه وعن إخوانه من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين لا تعني أن 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 أن, أن, أن مسلك التصوف كله محمود، لأن عندهم شطحات صلى الله عليه وسلم بعضها كما قلنا يؤدي للخروج من الملة. هل يجب على من يقوم بأعمال النظافة في منى ومزدلفة وعرفة أثناء أدائهم ماسك الحج أن يلبسوا الإحرام، أم تعتبر بدلة العمل إحرامهم علما بأنه لم يحضر إلا لأداء فريضة الحج؟ لا، لابد أن يحرم، إذا كان متمكن الإحرام فيحرم، أما إذا لم يتمكن وأحرم بملابسه فلا شك أن الإحرام يقع وإحرام صحيح، لكن عليه فدية لأنه لبس المخيط. فإذا لبس المخيط لحاجة مثلا أو وجبة كالعسكري مثلا، لو أنه فعلا أحرم بملابسه فإحرامه صحيح لكن عليه فدية، والفدية هذه إما أن يصوم 3 أيام وإما أن يطعم 6 مساكين وإما أن يذبح شاة، مخير بين واحد من هذه الأشياء 3. أما إذا لبسه من غير عذر فإنه يأثم، إذا لبسه من غير عذر فإنه لأنه لا يجوز، هو من محظورات الإحرام، لا يجوز تعمد لبسه ولو كان عليه الفدية لكن لا يجوز. أما إذا كان معذورا، كما لو كان مثلا مريض أو كمن غطى رأسه مثلا لمرض أو الشمس أو لبس فعلا مخيطا لمرض أو حكة أو نحو ذلك، فهذا يصح إحرامه لكن عليه الفدية ويرتفع عنه الإثم للعذر. أتيت للحج في السنة الماضية وسأبقى للحج هذه السنة إن شاء الله، وعندي والدتي إن شاء الله تكتب إن وحدها وشاء وحدها، لا 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 تقرن النون مع الشين، لأن إن شرطية وشاء فعل مستقل، كثير الناس يخطئون يكتبونها كلمة واحدة. وعندي والدتي متوفاة، فهل يجوز لي أن أحج عليها؟ لا، أنا أحج عنها علما بأني لم آتي بنية الحج عنها إلا هنا، فإني قررت أن أحج عنها، لا مانع حتى وإن لم تكن ناوية من بلدك فتحج عنها إن شاء الله، فهذا خير كثير وأنت مثاب إن شاء الله. أتيت بعمرة في رمضان ومقيم في الحرم وأريد أن أحج متمتعا، فمن أين أحرم؟ ما دام أنك لست من حاضر المسجد الحرام، لو أحرمت من التنعيم تكون متمتعا، ما دام أنك أتيت بعمرة في أشهر الحج ثم سوف تحرم بالحج وتحرم بالحج في نفس العام فتكون محرما فتكون متمتعا. هل يجوز صيام 3 أيام في أي وقت قبل الوقوف بعرفة؟ نعم، تصوم 3 أيام لا مانع قبل الوقوف بعرفة، والسبعة إذا رجعت إلى أهلك، علما بأنه ليس لدي إقامة حتى وإن لم يكن لديك إقامة. هل يجوز لرجل أتى من أجل الحج عن نفسه متمتعا؟ ويريد أن يقوم بعمل عمرة عن أبيه وعمرة عن أمي، فماذا عليه؟ هدي عليه هدي واحد، عليه هدي التمتع هدي واحد ما دام أنه ليس من حاضري المسجد الحرام. وهل يجوز صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى لكل منهما؟ لا، 10 أيام واحدة فقط، لأنه متمتع بحجة واحدة ولو أتى بعمرتين أو 3 أو أكثر. شخص قادم من حفر الباطن ويريد الذهاب إلى جدة ثم إلى مكة، فمن أين يحرم؟ يحرم من جدة، يحرم من جدة. أليس إنكار المهدي هو إنكار لثبوت الأحاديث لمن علم بصحتها؟ كما قلنا هو لا شك الحديث متوافر ومتضافرة، لكن إنكارها كما قلنا لا يبلغ درجة الكفر نسأل الله السلامة، وإن كان على خطر صاحبها على كل حال خاصة من يعتقد صحتها، لكن لا يبلغ درجة الكفر نسأل الله السلامة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.